بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة نور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضيلة الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان أحكام وآداب العيد. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة المصرية.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وبعد، فأوشك رمضان على الرحيل، وأن ندخل في أول أيام شوال يستهل بيوم عيد الفطر. وفي يوم عيد الفطر صلاة العيد ولها أحكام وآداب، نذكر الأخوة المشاهدين ببعضها عسى أن ينفع الله بها، ونتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العمل بها. فصلاة العيد العلماء اختلفوا في حكمها، وليس هناك إشكال في مشروعيتها، فقد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم وبين صفتها وبين آدابها وسننها. ومن قائل على أن من الفقهاء أنها فرض عين، أي على كل مسلم قادر أن يصليها، ومنهم من قال أنها سنة مؤكدة لا تترك، وقيل في قول ثالث فرض كفاية، وهي صلاة حث النبي صلى الله عليه وسلم عليها، والقول بوجوبها قوي له وجهه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها وواظب عليها وأرشد إليها. وفي بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للنساء وذوات الخدور بالخروج لصلاة العيد، كما في حديث أم عطية رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخرجوا العواتق وذوات الخدور فليشهدن العيد ودعوة المسلمين وليعتزل الحيض المصلى. وأيضا عن أم عطية قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج ذوات الخدور يوم العيد قيل في الحيض، قال: ليشهدنا الخير ودعوة المسلمين. أي فقالت امرأة: يا رسول الله، إذا لم يكن لإحداهن ثوب كيف تصنع؟ وفي رواية: ليس لها جلباب. قال عليه الصلاة والسلام: تلبسها صاحبتها طائفة من ثوبها. وعند مسلم أيضا عن أم عطية قالت أمرنا أي النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلنا مصلى المسلمين. وأيضا عند مسلم عن أم عطية قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، قالت لتلبس أختها من جلبابها. فهذه الأدلة قوية وواضحة دالة على أن صلاة العيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث عليها، لدرجة أنه أذن لأنساء ذوات الخدور الأبكار التي لم يكن يخرجن، أذن لهن بالخروج، بل أمرهن بالخروج حتى من ليس لها جلباب من لفقرها أمر أختها أن تقرضها ذلك. وأيضا كذلك التي ليس عليهن صلاة الحيض، وأذن لهن بأن يعتزلن الصلاة لا يصلين لكنهن يستمعن الخطبة ويشهدن الخير ويستفدن من الخطابة ويشهدن الخير مع المسلمين. وصلاة العيد أيضا لها آداب وسنن، من هذه السنن استحباب الغسل والتطيب، وأن يلبس الذاهب إلى المسجد أجمل الثياب، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن ابن عباس كان يلبس يوم العيد بردة حمراء، ولأنه فيه تجمع للمسلمين والناس فيستحب أن يأتي بلبس حسن ورائحة طيبة، قد اغتسل ولبس أحسن ما عنده وليفرح بهذا اليوم. أيضا يمس طيبا إن وجد ليأتي متطيبا، هذا بالنسبة للرجال، أما النساء فلا يخرجن متطيبات. ومن الآداب في عيد الفطر فقط أن لا يخرج المصلي صائما، بل يأكل تمرات قبل أن يخرج ويأكلهن وترا ليتميز يوم العيد عن يوم الصيام، فهذا في عيد الفطر. كما قال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. لا يغدو يوم الفطر أي لا يخرج في الصباح حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. وفي لفظ عن بريدة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم حتى يصلي. أما عيد الأضحى فكان يخرج صائما ليعود فيأكل من أضحيته بعد أن تذبح ويطبخ شيء منها. ومن سنن صلاة العيد أن تكون في المصلى، هذا أفضل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى الفلاح أو الصحراء يصلي العيد أو العيدين، ويترك مسجده صلى الله عليه وسلم، مع أن مسجده فيه فضيلة وهو الصلاة فيه بألف صلاة، مع ذلك كان يدع المسجد ويذهب إلى الصحراء المكان المكشوف يصلي بالناس. فالصلاة في المصلى أفضل وسنة، فمن تهيأ له وتيسر له الصلاة في المصلى فهذا أفضل اقتداءً بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يستطع أو بعد عليه المكان فليصلي مع الجماعة في أقرب مسجد جامع يصلي فيه صلاة العيد. ومن السنن والآداب أن يخالف الطريق، فقد كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يذهب في طريق ويعود من طريق آخر، كما في حديث جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. وأيضا في لفظ عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى العيد يرجع في غير الطريق الذي خرج فيه. فهذه سنة من أحياها فيكون إن شاء الله على خير وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من آداب صلاة العيد أنه ليس لها أذان ولا إقامة ولا نداء، فليس للعيد أذان صلاة العيد ولا لصلاتها إقامة ولا لها نداء مثل الصلاة جامعة، ولا أن يقول الإمام صلاة العيد يرحمكم الله أو قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، فكل هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان يأتي عليه الصلاة والسلام ويقف ويصلي فيقف الناس ويصلون. أيضا من الآداب أنه ليس قبل العيد سنة معروفة خاصة بالعيد، فمن ذهب إلى المصلى يذهب ويقعد ويكبر ويذكر الله حتى يأتي الخطيب ويشرح في الصلاة. أما من صلى في مسجد جامع فيصلي ركعتين قبل أن يجلس، وذلك تحية المسجد وليس سنة عيد قبلية، يصليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، فلأجل هذا يصلي في المسجد إن صلى العيد في مسجد جامع. أما إن صلى العيد في المصلى فلا يصلي قبل العيد أي سنة. أما بعد صلاة العيد فليس هناك سنة أيضا في المصلى ولا في المسجد، وإنما ثابت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى يعني العيد ورجع من المصلى صلى ركعتين يعني في بيته. فهذه من السنن النوادر التي لا يعرفها كثير من الناس، فلو طبقتها أيها المسلم فهذا خير، إذا عدت من المصلى وصلاة العيد صليت ركعتين في بيتك. أيضا من آداب صلاة العيد كذلك التكبير من الخروج من البيت، تكبر إلى أن تأتي المصلى وتكبر وتقعد وتكبر إلى أن يأتي الخطيب، فإذا شرع في الصلاة انقطعت عن التكبير. فهذه بعض آدابها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون عيد خير وأن يكون عيد رحمة ونعمة علينا وعلى هذه البلاد وأهلها وعلى المسلمين جميعا، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. معنا أخ فيصل، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. الله يعافيك، جزاك الله خير أخ فيصل.
سؤالي بخصوص زكاة الفطر.
نعم.
اليوم أخرجت زكاة الفطر بأن شريت 3 كيلو من التمر المكبوس، يعني 3 قطع من التمر المكبوس 3 كيلو، فقمت ووزعتهم يعني بالطريق على من يبدو عليه يعني من العمال أو الفقراء كذي، وزعتهم على 3. ف سؤال يعني هل أجزيت زكاة الفطر
إن شاء الله؟ هذه إن شاء الله.
جزاكم الله
الله يحفظك يا فيصل، تسمع إن شاء الله الرد. أخ حسن تفضل.
السلام ورحمة الله شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله حسن تفضل.
السلام عليكم شيخ عبد الله الحمادي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يطول بعمرك شيخ. عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول، إذا إنسان ما كان مسلم حاط له وشم في وجهه في جسمه وكلها ودخل الإسلام، إنزين شو حكم إذا الوشم هذا ما يفوز؟ السؤال الثاني، إنزين نعم شيخ.
تفضل تفضل نسمعك يا أخ حسن.
السؤال الثاني، دخلنا نحن أنا وبنتي كنا متأخرين لما وصلنا الحرم من مكة، وهذا كثر الزحمة صلينا جماعة، خليتها على يميني وأنا على يسار، أنا درت إمام وهي عدالي، عقب ما خلصنا صلاه واحد قال المفروض تكون بني ورا وانت قدام، ونبا من الشيخ الله يطول بعمره
إن شاء الله.
شكرا.
الله يحفظك حسن تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. نجي فضل الشيخ. سؤال الأخ فيصل يقول أنه اشترى يقول 3 كيلو من التمر المكبوس بنية يقول أن يخرجها زكاة فطر، فيقول وأنا في الطريق وجدت بعض العمال يقول أعطيتهم، هل يجزوني عن زكاة الفطر؟
الحمد لله. وبعد، بالنسبة أولا هذه المسألة للتمر، هل يصح أن يخرج زكاة الفطر؟ فالجواب نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه كما في الأحاديث الصحيحة، منها حديث ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير، وفي بعض الروايات صاع من أقط، والتمر قوت يقتات به، وهو أيضا قوت في البلاد هنا، وإن كان غالب قوت البلد هنا الرز، وإخراجها من غالب قوت البلد أفضل، ولكن التمر يجزئ إن شاء الله تعالى. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني، إن كانوا هؤلاء العمال يبدو عليهم الفقر وهم في الغالب فقراء، فإن شاء الله أعطيتها للفقير، لكن ينبغي التثبت أنها أن يكونوا من المسلمين، وخاصة بعض الفقهاء كالمالكية وغيرهم قالوا لا تعطى للذمي، يجب أن تعطى للمسلم، فإن كانوا مسلمين فقد برئت ذمتك، وإن لم تكن متثبتا من إسلامهم فتخرج غيرها أفضل على من تتثبت أنه مسلم، لأنها تجب للمسلمين، وبذلك أحوط وأبرى للذمة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. الأخ حسن يقول إذا دخل شخص غير مسلم الإسلام وكان في جسده وشم ولا يستطيع يقول إزالة هذا الوشم، فيقول ما حكم ذلك؟
لا شك أنه عملا محرما، ولكن هذا قبل أن يسلم، قبل أن يعلم بالتحريم، وقد قال صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمة والمستوشمة، والوشم هو معروف بأن تغرز مادة عن طريق الإبر تحت الجلد، إما بمادة صبغية، ومنع الفقهاء لها لتشويه، أو الحكمة من منع الشرع لها تشويه لشكل الإنسان ونوع من المثلة في الجسد، بالإضافة إلى أن الدم يخرج تحت الجلد، والفقهاء بعضهم يرى نجاسته، من هنا قالوا إذا أسلم أو تاب يزيله، إن أمكن إزالته بعملية جراحية أو تجميلية يزال، لأن هذا محرم، والمحرم إذا تاب منه المسلم يزيله، فإن لم يكن يمكن إزالته إلا بضرر وتلف للجلد أو العضو، فحينئذ يترك مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ويغطى، لا يعني الشخص يجاهر به كما يفعل البعض، يعمل له وشم في العضلة، عضلة العضد، ويظهرها ويتفاخر ويتباهى بمثل هذا الفعل المحرم، كيف يتفاخر الإنسان بفعل حرمه الله عليه؟ ف فإن أمكن إزالته بجراحة تجميلية وهذا الواجب يزال، فإن كان في إزالته ضرر على العضو أو على الإنسان فيترك ويغطى لا يجاهر به ولا يفاخر، حينئذ تكفي فيه التوبة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير شيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
حياكم الله. سؤالي يطرد عمرك فوق صلاة النهي بدخل المسجد، فوق صلاة النهي يعني قبل المغرب بشيء قليل، أو يعني القيامة، أو يعني حين مثل يقول حين صوت كبير في العيد قبل الطلوع، هل يجوز الصلاة ركعتين؟
أنت تقصد عبد الله
قبل
جميع الصلوات أو قبل صلاة المغرب؟
لا قبل صلاة المغرب أو قبل تكبير حين هذا يقول شاتو علي لا يتلمسيد صلى المسيد وحن معلم اللي هنا يجب أن صلى المسيد في بعضنا.
نعم
ولا يصير يعني أن صلى في سيد المسيد، يعني هل يجوز صلى تحية المسيد؟
إن شاء الله إن شاء الله
قبل الشروق؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير عبد الله، تسمع إن شاء الله رد. أبو محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد فضل.
الله يحييك ويسلمك. جزاك الله خير شيخ، عندي سؤال. أنا طلعت زكاة الفطر يوم 27 رمضان،
نعم،
هل جائز يعني من 27 رمضان
إن شاء الله،
أو نطلع بدأ يعني ليلة العيد
إن شاء الله؟ جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله. حياك الله حياك الله. نعم، جفا الشيخ سؤال حسن يقول دخلت مع ابنتي في الحرم المكي وبسبب يقول الازدحام الشديد، يقول صلينا جماعة ووقفت عن يميني، فيقول ما حكم هذا الفعل؟
طبعا الفعل خطأ مخالف لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة التي شرعها الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد كان من هديه في صلاته التي أمره الله بها أن الرجال خلفه، صفوف الرجال من الخلف ومن خلف الرجال صفوف النساء، إذا لم يكن هناك مكان خاص للنساء لسبب ما فمثل الحرم، فالآن الله عز وجل يعفو عنك وصلاتكم صحيحة لأن لم يختل ركن أو شرط، كان هذا هو الصواب في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم وهديه، ويعذرون مثل هذا لجهلهم بالحكم فتصح صلاتكم، ولكن مرة أخرى إذا ما يعني صليت ومعك إحدى محارمك من النساء، أختك أو بنتك أو زوجك، فتكون في الخلف لا تكون عن يمينك، هذا هو الصحيح، الصلاة صحيحة عفى الله عنكم، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. سؤال عبد الله يقول إذا دخل المسجد قبل المغرب بقليل أو قبل صلاة العيد بقليل، هل يصلي تحية المسجد؟
أما قبل المغرب فواضح أن وقت النهي انتهى، يعني إذا كان يقصد قبل صلاة المغرب، ربما يقصد قبل أذان المغرب، إن كان يقصد قبل أذان المغرب لا يزال الوقت وقت نهي لأن الشمس ما غابت، وكما هو واضح أن هذه الأوقات قبل الغروب وقبل الشروق أوقات نهي، من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، لأن الشمس تغرب بين قرني شيطان، وهناك من يسجد للشمس في هذا الوقت يعبدون الشمس، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلمين أن يتشبهوا بعباد الشمس أو من يسجدون للشمس وقت الغروب، نهى المسلمين أن يتشبهوا بهم لأنهم يسجدون لغير الله، فلا تفعل الصلوات النفل، أما من كان عليه قضاء نسيه فيصلي ولو كان اقترب وقت غروب الشمس، وكذلك من دخل المسجد في وقت النهي قبل غروب الشمس هناك وقت كاف يصلي تحية المسجد، لأن هذه صلاة من ذوات الأسباب، تصلى ولو في وقت النهي، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى المصلي أن يقعد حتى يركع ركعتين كما جاء في الحديث، فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يقعد حتى أو فلا يجلس حتى يركع ركعتين. كذلك قبل الشروق إذا دخل مثلا قبل أذان الفجر المسجد أو دخل بعد قبل الشروق، المقصود يعني بعد أذان الفجر وقبل أن يذهب وقت النهي، لأن بعد أذان الفجر لا صلاة حتى تشرق الشمس يخرج وقت النهي. فلو أن إنسانا صلى في مسجد الفجر ثم ذهب إلى مسجد آخر لعمل عنده أو شغل أو لقاء موعد، فدخل المسجد الآخر بعد الفجر ولم تشرق الشمس بعد، فهذا وقت نهي، فيصلي ركعتين قبل أن يقعد لأنها من ذوات الأسباب. أما ذا يقصد قبل المغرب يعني قبل صلاة المغرب بعد غروب الشمس، فهذه سنة الصلاة لكنها ليست مؤكدة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء. فمن هنا قالوا ليست مؤكدة، من شاء صلى ومن شاء انتظر حتى يقيم الإمام الصلاة لكن لا يقعد حتى يركع ركعتين، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. ومحمد فالشيخ يقول أنه أخرج زكاة الفطر في 27 من رمضان، هل تجزئه أو يخرج مرة أخرى يعيد إخراجها؟
واستعجل قليلا، لأن السنة فيها زكاة الفطر تخرج قبل العيد بيوم أو يومين، مع خلاف بين الفقهاء في وقت الإخراج، لكن الصحيح من أقوالهم التي دلت عليه الأدلة وما كان يفعله الصحابة، لأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، خاصة صحابي جليل كابن عمر الذي كان يتتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم حذو القذة بالقذة وتتبعا هديه، فمثله لا يفعل مثل هذا إلا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، بل صرح بذلك قال كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين، أو في رواية أمر بها أن تخرج قبل خروج الناس إلى الصلاة، يعني صبيحة العيد قبل الصلاة هذا أفضل وقت، لكن الآن يصعب هذا فليلة العيد، فقبل العيد بيومين. فإن كان العيد رمضان 29 يوم فهذا ممكن، 27 28 و29 فحينئذ ينظر. فإن كان 29 يوم فأخرجها 27 و28 و29 صبيحة، فحينئذ شوال يكون رمضان 29 يوم، فأخرجها قبل العيد بثلاثة أيام. إن كان 30 طبعا سيكون أخرجها بأربعة. فإن كان بإمكانك أن تعيدها اليوم هذا أفضل الأيام، إذا كان غدا العيد فاليوم، إذا كان يوم السبت فأفضل الأيام غدا الجمعة. فإذا كان بإمكانك أن تعيدها اليوم وعندك سعة وعندك مال وعندك زيادة قوت فهذا أفضل وأقرب إلى القبول وأحوط لقبول العبادة اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما إن كان ليس عندك إمكانية وليس عندك المال الكافي أو القوت الكافي في البيت لإخراجها مرة أخرى، يعني ظرفك المادي لا يسمح، فخلاص إن شاء الله تكتفي بما أخرجت، ونرجو الله أن يتقبل منك ويعذرك لعدم علمك، لكن إن شاء الله في الأيام والسنوات القادمة لا تستعجل حتى تخرجها ليلة العيد أو قبل العيد بيوم يومين، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة. يقول: أنا ذاهب من أبو ظبي إلى دبي لمدة يقول 3 أيام للتمشية، هل يجوز يقول الجمع والقصر في الصلاة؟
نعم، يعني هذا خروج مثل ما يقولون سياحة، أو مثل ما يقولون تغيير جو، فمثل هذا فيه السفر رخص فيه العلماء في مثل هذا السفر جواز القصر والجمع. إن كان اختلف الفقهاء يعني هل في مثل هذا يعني يجوز القصر والجمع أم فقط لسفر اللي هو يكون سفر طاعة وعبادة، فمنهم من يرى أن الرخصة تكون في سفر الطاعة، ومنهم من يرى كذلك سفر طاعة أو سفر سياحة إن كانت لا تكون سياحة محرمة يجوز فيها، فلك الجمع ولك القصر إلى أن ترجع، ولو كان خروج سياحة أو تغيير جو. وإن كان قربك مسجد وتسمع الأذان فحبذا، أو بعض العلماء قال يلزمه أن يحضر الجماعة، يلزم أن يحضر الجماعة، فبسماعك الأذان وجلوسك وقرب المسجد منك احضر الجماعة، وفي حالة انشغالك أو فاتتك الصلاة فلك حينئذ القصر، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. أخ محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك
وحفظك. الله يخليك بارك فيكم إن شاء الله. استفسالي طال عمرك، إذا حد صلى التراويح وأشبع وأوتر، أنا لما كنت جالس مع أحد من الأشخاص فناقشني قال لازم ينام عشان يقوم الليل، فهل هذه المقولة صحيحة؟ هل في شيء في السنة؟
إن شاء الله.
شكرا يا
الله فرح. يحفظك. جزاك الله خير أخي محمد. ما شاء الله رد. مستمعين الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. رفض الشيخ سؤال لأخي محمد، يقول أنه صحيح أو يقول سمعته من صلى التراويح وصلى الوتر فإنه يجب عليه أن ينام حتى يقوم الليل.
نعم، لا يشترط ذلك، لأنه هذا ليس بشرط لصحة العبادة، ولكن هذا لو تيسر أنشط لي الصلاة وقيام الليل. فإذا تيسر أن الإنسان يصلي وينام ثم يقوم يصلي ثم يرتاح لصلاة الفجر، هذا أفضل، لأن أدعى لي أن ينشط وأن يستعد لقيام الليل. وهذه الصلاة كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، كان عليه الصلاة والسلام ينام ثم يقوم فيصلي ثم ينام، لكن وهو النبي صلى الله عليه وسلم مدح هذا، مدح صلاة داود عليه السلام، مدح صيامه وصلاته حتى قال: وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، فيقسم ليله بين نوم وصلاة ثم نوم، ينام النصف ليستعد للقيام ثم يقوم ثم ينام ليستعد للفجر. إن تيسر هذا فهذا حسن، وهذا الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أنشط من أن يواصل فيعجز الإنسان أو لا ينشط بعد ذلك للقيام آخر الليل والدعاء، وقد يفوت صلاة الفجر وهي فرض بسبب المواصلة، لكن لو أن الإنسان صلى أول الليل وما نام كان مستيقظا كما هو حال الناس اليوم، يصلون التراويح أول الليل ولا ينامون، ثم يصلون القيام في ثلثه الآخر أو الشطر الآخر من الليل، ثم يصلون الفجر، فحينئذ لا مانع، ليس في الشرع مانع. أما الأفضلية فنعم كما كان داود يفعل عليه السلام، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. هنا أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول الفضل الشيخ: هل لصلاة العيد سنة قبلها أو سنة بعدها؟
نعم، أما سنة قبلها فلا توجد، ولم يؤثر هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي سنة قبلية، ولا وصى الصحابة بذلك أنهم يصلوا قبل العيد، خاصة أنه عليه الصلاة والسلام صلاته كانت في الفلاح في الصحراء، ما يسمى اليوم بالمصلى، صلى العيد مكان المكشوف، فليس هناك سنة قبل العيد، ولو كان ذلك لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو لا أثر عنه. اللهم إلا من صلى العيد في المسجد الجامع فيصلي تحية المسجد وليس سنة العيد، قبل أن يجلس يصلي تحية المسجد، أو اللهم من فاتته راتبة الفجر صلى الفجر وانطلق إلى صلاة العيد وحب أن يقضي راتبة الفجر فيصليها، فهذا قضاء لراتبة الفجر قبل صلاة العيد وليس سنة العيد. أما بعد صلاة العيد فليس هناك سنة في المسجد أو في المصلى، لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن بعض من ألف في الحديث كالحاكم أبي عبد الله النيسابوري أخرج حديثا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد من صلاة العيد صلى ركعتين في بيته، حتى قال الحاكم: وهذه سنة عزيزة لم يخرجاه، أي الحديث، سماها عزيزة لأنها نادرة المعرفة، قل من يعرفها، وصحها الحاكم هذا الحديث. فبناء على صحة هذا الحديث هناك سنة بعد العيد لكن في البيت، فحبذا لو أن المسلم طبق هذه السنة ولو في عيد أو عيدين، إذا جاء من المصلى صلى في بيته، هذه السنة الثابتة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ: إذا كنت أقول في مكان العمل هل يجوز أن أصلي صلاة العيد لوحدي؟
هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء، هل من فاتته صلاة العيد أو لم يستطع الحضور يصليها لوحده أم لا؟ فمن العلماء من يقول لا تصلى، لأنها صلاة ذات هيئة ووصف معين، وهي أنها تصلى جماعة في وقت معين بعد خروج الشمس أو طلوع الشمس بقيد رمح أو رمحين، تصلى جماعة وراء الإمام، فمن فاتته ولم يستطع لا يصليها، لأنها لا تصلى فرادى، تصلى جماعة في المصلى أو في الجامع. وجوز بعض العلماء من فاتته صلاة العيد أن يصليها منفردا دون خطبة، إنما يصلي ركعتين بتكبيراتها الزائدة المعروفة، فعلى هذا القول لعله يجوز ذلك لك إن شاء الله وتؤجر على إحياء هذه الصلاة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ هل يقول الصلاة وجمل فضيلة الشيخ لهذا السؤال تكرر أكثر من متصل، يسأل فضيلة الشيخ عن لو نعيد فضيلة الشيخ مرة أخرى، هل يقول صلاة العيد سنة بعدها؟
نعم.
لو جبنا فضيلة الشيخ عن السؤال.
نعم. السنة البعدية أيضا لا توجد في المسجد أو في المصلى، لأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس العيد أكثر من مرة، ما في شك. النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 10 سنين، وصلاة العيدين شرعت في السنة الأولى من الهجرة، فصلى عيادا عديدة، فلو كان عليه الصلاة والسلام صلى بعد العيد سنة في المسجد أو في المصلى لأثر عنه ذلك وحفظ، خاصة أن مثل هذا يرى ويحفظ، والنبي صلى الله عليه وسلم يفعل مثل هذه السنن لتحفظ كما حفظوا عنه صلى الله عليه وسلم السنن الأخرى مثل الرواتب التي قبل الصلاة وبعد الصلاة أو الضحى أو قيام الليل. فلما لم يؤثر عنه شيء ولا أمر بشيء دل على أن ليس بعد صلاة العيد سنة في المسجد أو في المصلى، ولكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في البيت بعد أن يعود من صلاة العيد، كما أخرج ذلك الحاكم أبو عبد الله في المستدرك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أو إذا رجع من المصلى صلى ركعتين، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجع من المصلى صلى ركعتين، وسماها الحاكم سنة عزيزة، يعني نادر من يعرفها من السنن المهجورة. فهذه في البيت، ومن أحيا سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحياه الله وبارك له في عمره ووقته، لأنه أحيا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فعسى أن نحيها في بيوتنا بعد العودة من المصلى وصلاة العيد، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يسأل يقول ما حكم قص الشعر وفق التقويم القمري، ويقول هي طريقة شاعت مؤخرا عند بعض البنات معتمدين على القمر، وطريقتها القص حسب توقيت محدد في الشهر، يقول مثل أن يقص الشعر في 9 من الشهر في اليوم 9 مثلا، والهدف يقول ذلك الجمال.
نعم، هذا العمل بهذه الطريقة والتقصد هذا أقل أحواله أنه يجتنب، وهذا لو قيل فيه لا يجوز أيضا فهذا صحيح، بل فيه خطورة ومخاطرة مستقبلا من تعظيم كوكب بل وعبادته. وغالب عبادات المشركين التي جاءت في عبادة الشمس أو الكواكب أو ما يسمونه برب البحار أو آلهة السماء أو آلهة الجبال والرياح أتت من هذا التعظيم لظنهم أن الريح ترزقهم المطر أو البحر يرزقهم، وتعلقت قلوبهم بغير الله، فهذا أمر خطير يبتعد عنه ولا يجوز شرعا، لأنه يؤدي إلى تعظيم غير الله، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ونهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس قيد رمح ورمحين، من الأسباب خاصة يتأكد النهي عند الغروب والشروق، لأن في هذا الوقت يسجد للشمس عباد الشمس، ويأتي الشيطان من خبثه فيضع الشمس بين قرنيه، لأن الناس لما يسجدون للشمس ليكون أيضا يسجدون له. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم، نهاهم عليه الصلاة والسلام أن يصلوا هذا الوقت لكي لا نتشبه بالمشركين عباد الشمس، فهذا خطير. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم نهى لما رأى الصحابة شجرة وقالوا اجعل لنا ذات أنواط، لما رأى المشركين ذلك فاجعل لنا ذات أنواط، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون لهم مثل هذا العمل، أن يتشبهوا بالمشركين وأن تتعلق قلوبهم بغير الله. لما خرج إلى حنين مر بشجرة للمشركين قال لها ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم، قال الصحابة يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، فالنبي صلى الله عليه تعجب قال سبحان الله الله أكبر، هكذا قال موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحذرهم. فالحذر أخواتي من تعظيم القمر بمثل هذا، يفتح لكم الشيطان فيما بعد باب شر كبير، نسأل الله السلامة والعافية.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.